أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدين؟ أين هاجم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟ اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى، وأنت رب الآخرة والدنيا، فأغيث يا غياث المستغيثين عبيدة المبتلى، وأرهي سيده يا شديد القوى، وأزل عنه به الأسى والجوى، وبرد غليله يا من على العرش استوى، ومن إليه الرجعى والمنتهى يا أرحم الراحمين. بعد أن نتوكل على الله العلي القدير، وبعد أن دخلنا في بحوث علم الأصول، وبعد أن تحدثنا تحت عنوان تنويع البحث، وبعد أن توصلنا إلى أن الكلام في علم الأصول سيكون في العناصر المشتركة التي تدخل في نوعي الاستنباط أو في قسمي الاستنباط، الاستنباط الذي يعتمد أو الذي يقوم، أو الاستنباط القائم على أساس الدليل، والنوع الثاني والقسم الآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي. وعلم الأصول يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في كلا هذين العنوانين أو القسمين من عمليات الاستنباط. وتحدثنا عن العنصر المشترك العام الذي يدخل في كل عمليات الاستنباط بأنواعها وأقسامها، وفي كل المسائل الأصولية، وهو حجية القطع. فالبحوث أو المباحث الأصولية أو المنهج البحثي الأصولي سيكون أولا في العناصر المشتركة أو القواعد العامة أو القواعد الأصولية التي تدخل في عمليات الاستنباط القائم على أساس الدليل، فسيكون الكلام أولا في الأدلة في النوع الأول من العناصر المشتركة وهي الأدلة، والنوع الآخر أو النوع الثاني سيكون أو النوع يعني هكذا نقول النوع الثاني من العناصر المشتركة وهو عبارة عن الأصول العملية. فالكلام أولا في الأدلة وثانيا سيكون الكلام في الأصول العملية. وبعبارة أشمل لنقل أو أوضح أن عنوان الأدلة العنوان العام للأدلة يشمل مصداقين أو يشمل عنوانين أو يشمل قسمين، لأن الأصل العملي أيضا يعتبر دليلا لتحديد الموقف العملي أو لتحديد الوظيفة العملية، فالأصل العملي أيضا يعتبر من الأدلة. فلهذا يعني نطرح هذا التقسيم ونقول أن الأدلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة التي تدخل في النوع الأول من عمليات الاستنباط التي تكشف الحكم الشرعي أو تكشف عن الحكم الشرعي والتي تكشف عن الواقع، ونسمي تلك الأدلة النوع الأول من الأدلة نسميه بالأدلة المحرزة، المحرزة أو المحرزة ربما تكون بصورة أدق عندما نقول المحرزة بالنظر إلى أو نقول من حيث أنها تحرز الواقع تحرز الحكم الشرعي. فالنوع الأول من الأدلة هو الأدلة المحرزة، والنوع الثاني من الأدلة هو الأدلة العملية أو الأصول العملية. فالأدلة بصورة عامة تقسم إلى الأدلة المحرزة والأصول أو الأدلة العملية أو الأصول العملية. وربما سيكون استعمال عنوان الأدلة سنستعمل أو سيستعمل عادة خلال الدراسة ونريد به الأدلة المحرزة. فعندما نقول الأدلة غالبا يكون المراد إلى الأدلة المحرزة، وهناك نتحدث عن في الأدلة العملية نقول الأصول العملية. هذا العنوان العام يجب أن يكون في بالنا، لأن الأدلة تقسم إلى أدلة محرزة وأدلة عملية، والأدلة العملية هي الأصول العملية. وأيضا علينا أن نعرف عندما نطلق عنوان الأدلة دائما أو غالبا خلال البحوث نقصد الأدلة المحرزة. إذن الكلام سيكون أولا في النوع الأول من الأدلة من القواعد الأصولية من القواعد المشتركة هي الأدلة المحرزة. والأدلة المحرزة قلنا المحرزة لأن فيها إحراز للحكم الشرعي، فيها إحراز للواقع. الأدلة المحرزة أيضا تقسم إلى قسمين، القسم الأول هي الأدلة الشرعية، هكذا نقول الأدلة المحرزة الشرعية أو الدليل المحرز الشرعي، والأدلة المحرزة العقلية. فالدليل المحرز يقسم إلى الدليل المحرز الشرعي والدليل المحرز العقلي، أو الأدلة المحرزة يقسم إلى الدليل المحرز الشرعي والدليل المحرز العقلي. فالأدلة أو الدليل المحرز يقسم إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي. إذن سنتحدث في الأدلة المحرزة وسنتناول قسمين منها، أو هي تقسم إلى قسمين، فسيكون الحديث أولا بالدليل الشرعي، وبعد ذلك سيكون الحديث في الدليل العقلي. وفي الدليل الشرعي سنتحدث عن قسمين حيث يقسم الدليل الشرعي إلى دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. والدليل اللفظي هو كلام المولى، كلام الشارع المقدس في القرآن أو في السنة النبوية الشريفة. والدليل غير اللفظي هو فعل المعصوم أو إقرار المعصوم سلام الله عليه. وبعد ذلك سيكون الحديث في الدليل العقلي، ونتحدث عن إدراكات العقل لبعض الأحكام. وبعد الانتهاء من هذا سيكون الحديث في الأدلة العملية أو الأصول العملية، ونتحدث عن البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. وبعد ذلك يأتي الحديث المتفرع عن هذين النوعين، وهو الحديث في التعارض بين الأدلة، سواء كان التعارض بين الأدلة في نفس النوع أو من نفس النوع الأول أو من نفس النوع الثاني، أو التعارض بين أدلة من النوع الأول وأدلة من النوع الثاني. وبهذا ينتهي البحث في علم الأصول. ونسألكم الدعاء، يستطيع شخص من هنا أن يقول قد انتهينا من البحوث الأصولية، باعتبار أننا قد تحدثنا في هذا الدرس عن تعارض الأدلة وطرحنا ما عندنا من بحوث، ويكون صادقا بأننا أتممنا العناوين الرئيسية للبحوث الأصولية وأتممنا العناوين الرئيسية والإجمالية للبحوث الأصولية. إن شاء الله نحن أرفع من أن نكون بهذا المستوى من التفكير. إذن الكلام في النوع الأول قلنا، ولا ننسى النوع الأول سيكون الحديث في الأدلة، وقلنا عندما نتحدث في الأدلة نقصد الدليل المحرز. وقلنا هذا الدليل المحرز الذي يدخل في النوع الأول من عمليات الاستنباط، والتي قلنا بأن فيها إحرازا وفيها كشفا، أن فيها إحرازا وكشفا للحكم وللواقع. وهذه الدرجة من الإحراز أو هذه الدرجة من الكشف تختلف من دليل إلى دليل. وبالنظر إلى هذا الاختلاف في درجة كشف الدليل، قسم الدليل المحرز إلى قسمين رئيسيين. أو الأول الدليل المحرز التام أو القطعي، والثاني هو الدليل المحرز الناقص أو الظني. وهذا القسم الثاني الدليل الناقص أو الدليل الظني فيه ثلاثة أقسام، أو على ثلاثة صور، أو على ثلاث صور. إذن فالدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي بملاحظة درجة كشفه يمكن أن يقسم إلى الدليل التام والدليل القطعي، هذا القسم الأول، وإلى القسم الثاني الدليل الناقص أو الدليل الظني. وأصبح واضحا عندنا أن الدليل التام والدليل القطعي أصبح عندنا أن الدليل التام القطعي يكسب حجيته من أي شيء؟ من نفسه، من القطع، لأننا تحدثنا بأن الحجية بالنسبة إلى القطع من لوازم القطع الذاتية. إذن الدليل القطعي، الدليل التام، من أين له الحجية؟ نقول حجيته من القطع، لأن الحجية من لوازم القطع. وهو الدليل الذي يعطيني الكشف التام والإحراز التام والقطع والعلم بالحكم الشرعي أو بالواقع. والقسم الثاني هو الدليل الناقص أو الدليل الظني، وهذا يسمى يعني بهذا الاسم، والمسألة واضحة لأن درجة الكشف فيه ليست تامة وليست قطعية، فيعطيني درجة من الكشف، وهذه الدرجة ظنية. وهذا الدليل الناقص فيه ثلاث صور أو ثلاثة تصورات أو ثلاثة أقسام. القسم الأول من الأدلة الناقصة الظنية، القسم الأول هو ما حكم الشارع المقدس بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط. يوجد بعض الأدلة الناقصة، بعض الأدلة الظنية قد حكم الشارع بحجيتها وأمرنا باتباعها و الأخذ بها وبمضامينها والعمل على طبق تلك المضامين. ومن تلك الأدلة الناقصة الظنية حجية، أو من تلك الأدلة خبر الثقة. من الأدلة الناقصة، من الأدلة الظنية خبر الثقة، فخبر الثقة هو من الأدلة الظنية. لأنه لا يعطيني الكشف التام ولا يعطيني القطع بالحكم وبالواقع، لكن بالرغم من عدم تماميته وعدم تمامية كشفه وعدم قطعه، وعدم توليده القطع والعلم بالحكم أو بالواقع. مع هذا فإن الشارع المقدس حكم بحجية هذا الدليل بحجية خبر الثقة. وهنا أيضا نريد أن نلفت ربما ألفتنا على هذا الأمر بأننا لا ننسى نعلم بأن الظن لا يغني عن الحق ومن الحق شيئا، فكيف نتبع ونأخذ ونتبع مضامين أخبار الثقة؟ نجيب هنا نقول بالرغم من أن خبر الثقة هو خبر ظني غير تام، هو دليل ناقص ظني لا يعطيني الكشف التام، لا يعطيني الكشف التام، ولا يعطيني القطع في الحكم، ولا يعطيني العلم بالحكم وبالواقع. بالرغم من هذا فإن الفقيه، فإن المتتبع يقطع هنا يقطع ويجزم، فإن الفقيه، فإن المتتبع يقطع ويجزم ويعلم بأن الشارع المقدس قد أعطى الحجية لهذا الدليل بالرغم من ظنيته، قد أعطى الحجية لهذا الدليل بالرغم من نقصانه، قد ألزمنا وقد أرشدنا إلى أن نأخذ بهذا الدليل. وأن نعمل وفق ما يتضمن هذا الدليل. فإذا نحن هنا نتبع ونسلك ونمتثل ما صدر من حكم أو من إرشاد أو من توجيه، ما صدر من توجيه قطعي ومن إرشاد قطعي ومن أمر قطعي. ما هو الأمر القطعي في هذا المقام؟ هو أن نسلك طريق هذا الدليل الناقص الظني وهو خبر الثقة، بالرغم من ظنيته وبالرغم من نقصانه نقطع بأن الشارع المقدس ألزمنا أن نسلك هذا الطريق وأن نأخذ به، نقطع نجزم بأن الشارع قد ألزمنا بهذا الأمر. هذا النوع الأول من الأدلة الناقصة الظنية، وقلنا هي ما يحكم الشارع بحجيتها. النوع الثاني الظني هو الذي لم يحكم الشارع بحجيته، وهذا لا يؤخذ به، يدخل ضمن عنوان الظن لا يغني عن الحق شيئا. والقسم الأول قلنا يخرج من هذا العنوان العام الظن لا يغني من الحق شيئا، يخرج بدليل مخصص ب إقرار الشارع، بإقرار الشارع بأنه حجة، وبأنه يخرج من هذه الكلية، فهو قد خرج بالتخصيص. إذن القانون العام والقاعدة العامة أننا لا نأخذ به أيضا، لأنه لا كشف فيه ولا قطع فيه ولا علم فيه، إلا الظن الذي حكم الشارع لحجيته. ومن أمثال هذا الدليل، ومن أمثال هذا الظن الذي حكم الشارع لحجيته، خبر ثقة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لم يحكم الشارع بحجيته، يدخل ضمن القاعدة العامة بأن الظن ليس بحجة فليس بحجة. النوع الثالث أو القسم الثالث ما نشك في أن الشارع هل حكم بحجيته أو لم يحكم بحجيته، مثل هذا الظن المشكوك في حكم الشارع بحجيته أو عدم ذلك، أيضا هذا نحكم في عدم حجيته ويرجع أو يدخل أو يبقى ضمن العام المنهي عنه، لأنه لا يغني عن الحق شيئا. وعدم دخول هذا الشك، عدم دخول هذا الظن المشكوك به ضمن أو وفق هذا الطرح يؤسس لنا قاعدة أصولية تقول الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. إذن عندنا أصبحت عندنا هذه القاعدة التي تقرر في الأصول أو في مقامات أخرى، تقول الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي، أو أن كل دليل ناقص، كل دليل ظني، كل دليل أن كل دليل ناقص أو أن كل دليل ظني ليس بحجة، ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس، ما لم يثبت بالدليل الشرعي حجيته. إذا نقرأ إلى هنا يعني لنقل مدخل في النوع الأول في الأدلة المحرزة، وسندخل إن شاء الله في التفصيل بعد ذلك. نريد أن يعني نلخص ما طرحنا في بداية البحث، لأن السيد قدس نفسه يذكر هذا بعد البحث الذي شرحناه قبل قليل، يعطي عنوان تقسيم البحث. يقول الدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعي أو لا ينقسم إلى قسمين، إلى كما قلنا فالدليل المحرز يقسم إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي، والدليل الشرعي أيضا يشير إلى أنه يقسم إلى الدليل اللفظي كما ورد في القرآن وفي السنة، والدليل غير اللفظي إلى الدليل اللفظي والدليل غير اللفظي، مثل فعل المعصوم وإقرار المعصوم سلام الله عليه. والدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي سيكون البحث فيه على ثلاثة مباحث. أولا سنتحدث عن في الدليل، كلامنا في الدليل المحرز، في الدليل المحرز الشرعي، في الدليل المحرز الشرعي اللفظي وغير اللفظي، سيكون الكلام على ثلاثة مباحث. المبحث الأول سيكون الكلام في الدلالة، في دلالة الدليل الشرعي، في دلالة الدليل الشرعي المحرز، في دلالة الدليل الشرعي، هاي أول شيء سنتحدث به. وبعد ذلك في دلالته، في ظهوره بالمعنى الفلاني أو المعنى الفلاني. وبعد ذلك سيكون الحديث في حجية هذه الدلالة، في حجية هذا الظهور، سيكون الكلام في حجية الظهور. وبعد ذلك ثالثا سيكون في إثبات صدور هذا الكلام، في إثبات صدور هذا الدليل من المولى، نثبته مثلا بالتواتر أو بالإجماع أو بالشهرة أو بسيرة المتشرعة أو بخبر الثقة أو غير هذا من الطرق المثبتة لذلك الدليل أو لصدور ذلك الدليل من المولى الشرعي. ونقرأ إن شاء الله و نشير إلى بعض الأمور التي فاتت عنا. يقول السيد قدسة نفسه: النوع الأول الأدلة المحرزة، وسيكون حديث في النوع الثاني، يعني لا بس أن نسجل بجنب هذا العنوان أو تحت هذا العنوان النوع الأول الأدلة المحرزة. ما هو النوع الثاني؟ نحن أنا أسأل و نريد من يجيب ما هي الإجابة عندما يقول ما هو النوع الثاني. نعم المسألة واضحة، أحسنتم، هو النوع الثاني الأصول العملية. مبادئ عامة. يقول السيد قدسة نفسه: الدليل الذي يستند إليه الفقيه، الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا. إما أن يؤدي إلى العلم، نحن حاليا نتحدث عندما نذكر علم تكون مفروض الكلمة عندنا في أذهاننا مرادفة للقطع، ونحن عندما دائما نكرر القطع العلم حتى تكون المرادفة بينهما في أذهاننا. إما أن يؤدي الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، العلم بالواقع، القطع بالواقع، القطع بالحكم الشرعي، أو لا يؤدي إلى القطع أو إلى العلم، يؤدي إلى الظن. هذا قسمان. اللي قلنا الأول دليل تام اللي هو يؤدي إلى العلم وإلى القطع بالحكم الشرعي، والثاني هو الدليل الناقص اللي هو يؤدي إلى الظن. قلنا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا، ليس أولا حتى تعرف كيف تحرك هذه الكلمات، أو لا، أما يؤدي إلى العلم أو لا يؤدي إلى العلم. ففي الحالة الأولى، الحالة الأولى ما هي؟ يؤدي إلى العلم. قبل الحالة الأولى تضع أمام في لنقول أو هذه الفقرة من الكلام نعطيها عنوان الدليل التام، أو بين قوسين الدليل القطعي. سيتحدث عن دليل القطعي وبعد ذلك يتحدث عن دليل الناقص أو دليل الظني. الدليل التام أو دليل القطعي ماذا يقول السيد؟ يقول: ففي الحالة الأولى اللي هي ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى أن يؤدي إلى العلم بالحكم. ففي الحالة الأولى، في حالة العلم بالحكم أو في حالة الدليل الذي يؤدي إلى العلم في الحكم، يكون الدليل قطعيا. نعم، ومن أين يستمد شرعيته؟ يجيب السيد كأنما ويستمد هذا الدليل شرعيته من أين وحجيته؟ من حجية القطع، لأن الحجية من لوازم القطع الذاتية، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، هكذا قلنا دائما مرادف، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، يؤدي إلى العلم بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. تحرك هذه الكلمة استنباطه، أن يقيم، فيتحتم على الفقيه أن يقيم الفقيه على أساسه، على أساس هذا الدليل الذي يؤدي للحكم، للعلم بالحكم، أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذج هذا ومن أمثلته القانون القائل: كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. من تطبيقات هذا القانون، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. إذا علمنا من الخارج، من الشارع المقدس، بأن لا صلاة إلا بطهور، بأن الطهور مقدمة للصلاة، بأن الوضوء مقدمة للصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. فإذا وجبت الصلاة يجب أن نتوضأ ونهيئ أسباب الوضوء. ومن تطبيقات ربما أيضا يعني من الأمثلة المعروفة التي تطرح، مثلا لو أمر المولى عبده بأن يجلب له كتابا من السوق أو يشتري له كتابا من السوق، وهنا العبد لم يذهب إلى السوق وبالتأكيد لم يأتي بالكتاب ولم يشتري الكتاب، فهل يحق للمولى أن يعاقب العبد؟ نعم يحق للمولى أن يعاقب العبد، لكن ربما يطرح هذا الشيء، ربما يقول العبد للمولى بأنك قلت لي اشتري الكتاب من السوق ولم تقل لي امشي من هذا المكان إلى السوق، هذه المقدمة التي أحتاجها حتى أصل إلى السوق وأصل إلى صاحب المكتبة وأشتري منه الكتاب، هل يحق للعبد أن يعتذر بمثل هذا الاعتذار؟ يقال له لا، هذه مقدمة عقلية يجب أن تسير، وهذه من المقدمات العقلية المعروفة، فلا داعي لي أن أذكرها في هذا المقام، أنا أقول لك اجلب لي الكتاب أو اشتري لي كتابا، وهذه القضية قضية الذهاب، قضية مقدمات الشراء تكون واجبة ولا داعي للحديث عنها. فإذا علمنا من الشارع يعني من الدليل الشرعي أن الوضوء أو لا صلاة إلا بوضوء، أن الوضوء هو مقدم للصلاة وأنه مصحح للصلاة ولا تصح الصلاة إلا به، وقال المولى صلي وعندما يحضر الوقت الصلاة تكون الصلاة واجبة، وجوبها فعليا أو وجوبها فعلي، فيكون الوضوء أيضا واجبا، يجب أن نتوضا حتى نصلي، يجب أن نهيئ أسباب الوضوء حتى نصلي. هذا القسم الأول هو الدليل التام، الدليل القطعي، وهو الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي والقطع بالحكم الشرعي. القسم الثاني هو الدليل الناقص أو الدليل الظني، نضع هذا ويقول وما في الحالة الثانية، نضع أمامها عنوان الدليل الناقص، بين قوسين الدليل، بين هلالين الدليل الظني. يقول السيد قدس نفسه وأما في الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ هناك في أو عند السطر الثاني في هذه العبارة أو بعد قبل ربما سبعة أسطر، يقول يؤدي إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا، هذه أو لا هذا الثاني، الحالة الثانية، يعني عندما نرجع إلى ذلك تلك العبارة نقول إما يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، هذا يؤدي فوقها الأولى، أو لا هذه الثانية، يعني هذه الحالة الأولى هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أو لا. ماذا نقصد؟ نقصد أو لا يؤدي إلى العلم، يؤدي إلى الظن. وأما في الحالة الثانية بأن الدليل لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي بل يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي، وأما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص هنا والدليل الناقص فيه ثلاث حالات فيه ثلاثة أقسام. الأول هذه الدليل الناقص كأنما هنا نضع نقطتين أو نضع رقم واحد هنا أولا أو رقم واحد نقول إذا حكم الشارع هذا الأول ما هو سيكون سيكون ما يحكم الشارع بحجيته إذا حكم الشارع بحجيته بحجية هذا الدليل الناقص وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة من نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة من نماذج هذا خبر الثقة حتى تعرف هذا خبر الثقة الثقة هي المفروض تعود إلى من نماذج هذا الشيء أو من نماذج الدليل خبر الثقة تكون يعني من الناحية العربية ممكن أن يقال لأنها خبر مؤخر حتى نميز هذه عن حجة فنقول من نماذج أو نقول هكذا خبر الثقة حتى تكون عبارة أو خبر الثقة هو من نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة إذن نرجع للعبارة ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة هو خبر الثقة فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ فهو دليل ظني ناقص وقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه وتصديقه فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي هذا قلنا القسم الأول إذا حكم الشارع بحجيته هنا وإذا لم يحكم هذا القسم الثاني ثانيا رقم اثنين نضع وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجة ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ هذا القسم الثاني من الدليل الناقص القسم الأول يحكم الشارع بحجيته القسم الثاني لم يحكم الشارع بحجيته القسم الثالث وقد نشك هل حكم الشارع أم لم يحكم لا نأخذ بهذا الشكل لا نأخذ بهذا الدليل يبقى الدليل ضمن القاعدة العامة بأنه ليس بحجة وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا يعني بعبارة أوضح لنقل القسم الأول نعلم بأن الشارع حكم بحجيته نقطع بأن الشارع حكم بحجيته القسم الثاني نعلم بأن الشارع لم يحكم بحجيته نقطع بأن الشارع لم يحكم بحجيته القسم الثالث نشك هل حكم أم لم يحكم وقد نشك نحن في القسم الثالث من الدليل الناقص يقول وقد نشك ونعلم ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا هاي تحركت أو لا ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية أو ينفيها وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص هاي القاعدة اللي الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي هذه ذكرنا معنا القاعدة هنا يذكرها السيد قدس نفسه يقول القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس كل دليل ناقص كل دليل ناقصين كل دليل ظني لا يكون حجة إلا يثبت بالدليل الشرعي أنه حجة وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول إن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي ونستخلص من ذلك أن الدليل إذن كل دليل ناقص ليس بحجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي ما دام الحديث في الأدلة نقول ما لم يثبت بالدليل الشرعي وبصورة عامة إذا كان حديث في الظن نقول الأصل في الظن عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي، والدليل القطعي سواء كان شرعيا أو كان عقليا. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو الدليل أو الأدلة التي نعتمد عليها فقهيا. ما هي الأدلة القطعية؟ وهذه تكون حجة للقطع، لأن القطع حجة فتكون هي حجة فتكون حجة. والأدلة الأخرى التي نعتمد عليها الأدلة الناقصة التي جعل الشارع لها الحجية، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي. ثم ينتقل ويتحدث عن تقسيم البحث. وقلنا نحن تقسيم البحث الأدلة بسرعة ما تقسم إلى أدلة محرزة وأدلة عملية، والدليل المحرز يقسم إلى دليل شرعي، إلى دليل شرعي ودليل عقلي. والدليل الشرعي يقسم إلى لفظي وغير لفظي، والكلام في الدليل الشرعي سيكون في الدلالة وما يدل عليه الدليل وما هو الظهور فيه، وبعد ذلك نتحدث عن حجية الظهور، وبعد ذلك نتحدث عن إثبات هذا الدليل، إثبات صغرى هذا الدليل، وهل ثبت أو كيف نثبته وفعلا صدره، وعن أي طريق نثبت هذا ونثبت صدوره من الشارع المقدس. تطرح طرق مثل التواتر، الشهرة، الإجماع، السيرة، خبر الواحد، خبر الثقة، أمور كثيرة إن شاء الله ندخل في ذلك البحث. يتحدث هنا السيد قدسة نفسه يقول: تقسيم البحث والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. قلنا سمينا الدليل المحرز بالمحرز، قلنا لإحرازه الواقع، لكشفه الواقع، لإحرازه الحكم الشرعي، إلى قسمين يقسم. القسم الأول يقسم الدليل المحرز إلى قسمين، إلى دليل شرعي ودليل عقلي. هاي نضع فيه الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة. كل ما يصدر دليل شرعي هو اللي يصدر، كل ما يصدر من الشارع المقدس مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويستمل ذلك على الكتاب الكريم وعلى السنة، وهي السنة هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. القسم الثاني الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها، هي القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته، وجوب شيء يستلزم وجوب، كلما وجب شيء وجبت مقدمته. وكما طرحنا المثال خلال البحث. والقسم الأول ينقسم بدوره، ما هو القسم الأول؟ الدليل الشرعي، ينقسم بدوره إلى لفظي وغير لفظي، ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، والآخر أحدهما الآخر يعني النوع الأول، النوع الثاني الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقرير المعصوم أي سكوته، كفعل المعصوم وتقريره أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، وتقريره أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله. يوجد ضوابط إن شاء الله أيضا سندخل بتفصيل هذه المسألة إذا بقيت الحياة في البحوث اللاحقة. وفي القسم الأول قسم إلى قسمين، وأحد القسمين قسموه إلى نوعين. في القسم الأول اللي هو الدليل الشرعي بكلا نوعيه اللي هو اللفظي وغير اللفظي، يحتاج إلى أن نعرف أولا الدلالة وبأي شيء، ما هو دلالته وما هو ظهوره، وبعد ذلك نتحدث عن حجية الظهور، وبعد ذلك نتحدث عن صدور هذا وكيف نثبت هذا الكلام صادر من بأي طريق نثبت بين هذا الكلام قد صدر من الشارع المقدس. وفي القسم الأول بكلا نوعين نحتاج أن نعرف، يعني يقول سنبحث هذا الشيء أولا عن دلالة الدليل الشرعي، وهذا هو المبحث اللي إن شاء الله في الدرس القادم. أولا دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور، حجية تلك نقول يدل على كذا وهو ظاهر في كذا، لكن هل هذه الدلالة حجة؟ هل هذا الظهور حجة؟ نتحدث في حجية الظهور، حجية تلك الدلالة، وثانيا حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، وثالثا سيكون الكلام في صدور الدليل من الشارع حقا، هل فعلا صدر من الشارع أو لم يصدر، وما هي الطرق التي نتيقن من صدور هذا الأمر أو نعلم أو نقطع من صدور هذا الحكم من الشارع المقدس. ومن هنا كان البحث في القسم الأول موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل، فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. وسيكون البحث إن شاء الله في المحاضرة اللاحقة في الدليل الشرعي، الدليل المحرز، الدليل الشرعي المحرز، وسيكون في الدليل الشرعي اللفظي، وسيكون في دلالة الدليل الشرعي اللفظي. وإن شاء الله نلتقي بعون الله وبفضله وبنعمته وبنعمه المتواصلة علي وعلينا وعلى والدي، ونسأل الله تعالى أن يرحم أمواتنا ويغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات يوم يقوم الحساب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين.